بهذا الحديث عن الإمام الصادق كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام إذا كان شهر رمضان لم يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير، فإذا أفطر قال اللهم إن شئت أن تفعل فعلت. نعم، شكرا للأخت أم حسن من القطيف، وكذلك أخي الفاضل السيد أمين الموسوي الذي بعث لنا بمشاركة صوتية، لم أتمكن من بث هذه المشاركة لكثرتها، إلا أنه يشير إلى طبيعة عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في شهر رمضان المبارك، وكيف أنهم كانوا يسعون إلى استثمار هذه الأيام وهذه اللحظات والساعات من شهر رمضان المبارك. نحن أتباع مدرسة أهل البيت، الجدير بنا بأن أولا نتوقف عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نحدد ما طلبوه وأرشدونا إليه أئمتنا من التعاليم المباركة، من التعاليم التي تجعلنا إن طبقناها في حياتنا، إن طبقناها في شهر رمضان المبارك، ممكن أن نقول بأننا سعينا أن نستثمر هذه اللحظات والساعات من شهر رمضان المبارك. لكن أن نكتفي بصومنا الفقهي، يعني أن نجوع وأن نعطش فقط ولا ننتبه إلى البعد العظيم لهذا الشهر الفضيل، نغفل عن الساعات الفضيلة في أسحار شهر رمضان المبارك، ونغفل عن أن ندرب أنفسنا على صلاة الليل وعلى الدعاء والمناجات وعلى ذكر الصلاة على النبي محمد وآل محمد، فهذا حقيقة ظلم بحقنا، ظلم بحق من نتبعهم إن شاء الله في حياتنا. فعلينا أن نعيد حساباتنا وأن نستثمر أجواء هذا الشهر الفضيل ونحن ما زلنا في بدايته. لا تنسونا أحبتي الأفاضل من خالص دعواتكم، يرفع بعد لحظات أذان المغرب موعد الإفطار في طهران، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان وأهلا ومرحبا بكم.
ولكم منا أطيب تحية نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج نخصصه لقصة اهتداء أخت أمريكية كانت عصمة وطهارة أهل بيت النبوة المحمدية سبب اعتناقها للإسلام فيما كانت مودتهم عليهم السلام العامل الأساس للثبات على الدين الحق. فكونوا معنا في لقاء اليوم.
أيها الإخوة والأخوات، نشرت عدة من المواقع الإسلامية الترجمة العربية لقصة اهتداء الأخت جينيفر، وهي من مواليد أمريكا سنة 1977 للميلاد، وقد اعتنقت الإسلام سنة 1995 واختارت من مذاهبه اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لشديد تأثرها بالطهارة المعنوية والعصمة التي تجلت فيهم. كتبت الأخت جينيفر التي أصبح اسمها فيما بعد فاطمة جينيفر في مطلع قصتها تقول:
ولدت في بلدة باتيس جنوب أمريكا، لا وجود فيها لأعراق ولا قبائل مختلفة، لم يعش فيها غير الأمريكيين البيض. البلدة ذات بنية مسيحية محكمة، لقد عشت في الجنوب في قلب المسيحية وكانت لدي عائلة سقيمة، فقد كان أبي مدمنا على الكحول والمخدرات، وكان كثيرا ما يؤذيني ويؤذي والدتي. كنت في الثامنة من العمر حين افترق أبي وأمي، فذهبت للعيش مع جدتي. وفي بحبوحة هذه الاضطرابات العائلية التي عصفت بنا، كسرت ابنة عمي الحواجز العرفية إذ تزوجت برجل عربي مسلم. كنت أذهب إلى بيتها أواخر الأسبوع وذلك في العطلة الصيفية، فكنت أرى زوجها يصلي ويتلو القرآن. أعماله وعباداته هذه أثارت فضولي، فكنت أستفسر منه عن أمور كثيرة، ولكي أحصل على إجابات شافية كنت أراجع بها جدي وجدتي وحتى رهبان الكنيسة. وفي الكنيسة لم يكن من المسموح لنا أن نستفسر عن الأمور المتعلقة بالإيمان، فقد كان هذا من خصوصيات الكنيسة التي كنت أرتادها، وكنتيجة على أسئلتي واستفساراتي المكررة فقد طردت من مدرستي يوم الأحد، وذلك بسبب سؤال بسيط كنت قد طرحته، وهو: هل إن عيسى المسيح هو حقيقة ابن الله؟ سألت نفسي كيف يمكن لي الإطمئنان أن هؤلاء هم وحدهم يعرفون الحق والحقيقة، هذا في وقت يكتنف ثقافتهم الخطأ والشبهة. فصممت أن أخوض بنفسي غمار البحث عن الحقيقة، فقررت أن أجعل المطالعة وسيلتي للبحث عن الله تعالى.
أيها الأخوة والأخوات، وبدأت رحلة الأخت جينيفر لمعرفة الدين الحق من خلال البحث، ولم تكن البداية من الإسلام، ولذلك كان تعرفها على الإسلام فيما بعد قائما في الواقع على أساس دراسة مقارنة اتضح لها فيها تمايزه في كماله عن سائر الأديان. تقول هذه الأخت الأمريكية ما ترجمته:
لقد اطلعت في رحلة العلمية هذه على كثير من الأديان والمذاهب والمعتقدات، بدأ بالهندوسية وختاما بالمسيحية، ولكني لم أوفق للاطلاع على الفكر الإسلامي، وذلك لقلة الكتب والمصادر التي تتحدث عنه ولبعدها عن متناول اليد. كل هذا حصل قبل إتمامي سن 15، وفي سن 16 تعرضت إلى صدمة نفسية قاسية أرهقتني وشلت حركتي، وقد أصابتني من جرائها كآبة شديدة، وازداد قلق جدتي علي لما رأت الانكسار باديا علي. وعندما لاحظت عزلتي والانطواء على نفسي طلبت من أمي العودة إلى البيت لتهتم بي قبل أن أفعل بنفسي ما لا تحمد عقباه، وكان كما خافت منه جدتي. فبعد شهرين من ترك أمي لي قررت أن أنتحر، فتناولت وبإفراط 4 أنواع مختلفة من الأقراص لأنهي بذلك حياتي.
وشاء الله عز وجل أن ينقذ حياة هذه الأخت الباحثة عن الحقيقة لكي يفتح أمامها آفاق الوصول إلى الحق الذي تطلبه، بل ويستفاد من حديثها أن تجربة الانتحار القاسية وإنقاذ الله لها منها قد أوقدت في قلبها روحا جديدة في البحث عن ربها الذي تعشقه بفطرتها. تقول حفظها الله:
نقلت إلى المستشفى وتلقيت فيها العلاج، وبعد أن أنهيت فترة نقاهتي ذهبت إلى بيت والدتي، ومن ثم شرعت ثانية في رحلة البحث عن الحقيقة وعن الأمر الذي فيه اطمئنان النفس واستقرارها. فقد كنت أبحث عن الله في كل وقت ومكان، وفي طول هذه المدة لم يعتريني الشك به مطلقا، فكنت على يقين من أن هناك إلها واحدا، وإلا فلم أكن قادرة على النجاة وعلى الرشد وأنا في سن 17. تعرفت على زميل لي وهو عراقي مسلم، وكنت أستغل وقت عملنا في أثناء الخفر الليلي لأستفسر منه عن أمور عدة، وكان يجيبني عنها واحدة تلو الأخرى. بعد تعرفي عليه ب4 أشهر تزوجنا، وعلى خلاف ما يقال من أن المرأة بعد زواجها تدين بدين زوجها، فإنه لم يطلب مني مطلقا أن أغير ديني. لقد كنت كثيرة المطالعة للكتب، ولذا لم يكن اعتناقي للإسلام وليد موقف آني، ولم تكن هداية مفاجئة طرأت على حياتي، ولم أصبح مسلمة بقراءة كتاب واحد أو لكلام أسمعه من إنسان ما عن الإسلام.
هنا نلمح أيها الإخوة والأخوات قوة التمايز بين من يؤمن بالدين الحق كثمرة للبحث والتحقيق، وبين من ينتمي إليه بالوراثة دون أن يدخل الإيمان قلبه، فيظهر على سلوكياته الالتزام به، وهذا ما نلمسه في سلوكيات الأخت فاطمة جينيفر وسلوكيات زوجها. تحدثنا عن بعض مصادق ذلك حيث تقول ما ترجمته:
بعد 6 أشهر من زواجي أدركت أنني قد نطقت بالشهادتين يوم زفافي، ثم بعد أن عرفت ذلك نطقتها مدركة لها، ولما تنطوي عليه هاتان الجملتان من المعاني. حينها اتضحت أمامي معالم الطريق الذي كنت أخطوه بالنسبة إلى زواجي، فلم يكن موفقا، وكان الاختلاف في حياتي الزوجية عن حياتي قبل الزواج هو أن زوجي لم يكن خمارا. عندما بلغت 19 كنت أما لطفلين، كنت قلقة عليهما وعلى مستقبلهما وعلى ما سيؤول إليه أمرهما، ولقد كان السبب وراء التمسك بزوجي وحياتي الزوجية، ولم يكن البعد عنهما هو حافزي لتمسكي بذلك، بل كنت أحذر وأخاف عليهما من الضياع والانحراف إن بقيا مع أبيهما من دون أن يرشدهما ويعلمهما الدين وأحكامه ومبادئه. فقد كنت مواظبة وملتزمة بفرائض ديني على خلاف أبيهما، ولم أرد أن أكون لجانبهما لكي أجبرهما على اتباع ما اتبعته أنا، أو أن ألزمهما بالاعتقاد بما اعتقدته، بل لأقدم لهما النصيحة والمشورة والمثال الصحيح والفكرة الصائبة التي توضح وتبين لهما طريق الهداية عن سواه.
ثم جاء المحك والاختبار الإلهي للثبات على الدين الحق، والذي به نجحت هذه الأخت الأمريكية. كتبت حفظها الله في المقطع الختامي من قصتها ما ترجمته:
في 11 من أيلول حصل ما لم يكن بالحسبان، فقد شكل ذلك اليوم منعطفا خطيرا في حياتي، حيث جاء زوجي إلى البيت وطلب مني خلع حجابي، وهددني بأنه سيهجرني إن لم ألبي طلبه هذا، وبالفعل فقد هجرني حيث لم أتنازل له في طلبه هذا، فقال لي بأنني حمقاء حيث أرتدي الحجاب في دولة كأمريكا. فقدت في ذلك اليوم زوجي وعملي وعائلتي الصغيرة التي كانت مؤنسي الوحيد، ولكني حصلت على شيء واحد فقط وهو مهم جدا، وهو أني لم أصبح مسلمة لأرضي شعور الناس، بل أصبحت مسلمة لأن الإسلام هو الطريق الوحيد المؤدي للحقيقة. وبعد ذلك اليوم لم أعد أنظر إلى الوراء، فكنت مستمرة على المطالعة يوما بعد آخر، وكنت أغرس المفاهيم والمثل الإسلامية في أذهان أطفالي رويدا رويدا، وذلك بعد أن علمتهم كيف يكونون أحرارا في أفكارهم ومتبنياتهم، وعلمتهم أن لا يكون اتباعهم لي ولأقوالي فقط من دون بصيرة، حيث كانوا يعلموننا في المسيحية أن نؤمن فقط مما يلقنوننا إياه. أما في الإسلام فعلمونا كيف نكون قبل الاعتقاد بفكرة ما، علينا أولا أن نحقق ونتحقق ونطالع وندرس. فالإسلام دين الحقيقة، وهو الدين الحقيقي، هذا هو إيماني الراسخ. لقد خضت صراعا مريرا في حياتي، وفقدت الكثير الكثير من هذه الدنيا، أما الشيء الوحيد الذي لم يستطع أحد أن يسلبني إياه فهو إيماني الوثيق بالله سبحانه وتعالى، وحب الراسخ للرسول محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين الطاهرين عليهم السلام، وكل شيء غير هذا فهو زائد يمكن الاستغناء عنه.
بهذا ننهي أيها الأحبة استعراضنا لقصة اعتناق الأخت الأمريكية فاطمة جينيفر للإسلام، وذلك في حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، ونسأله الهداية.
Thank you. بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
شموس لا تغيب.
خديجة بنت خويلد. هي أول امرأة لبت دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت به إذ كذبه الناس، وآوته إذ رفضه الناس، أكثر قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا.
هي وحدها انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى. شاركته في محنته طيلة أيامها معه، قوته بمالها، ودافعت عنه بكل ما لديها من قوة وفعل. هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أم المؤمنين.
كان لديها المال الوفير، فانشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتعين لهم قدرا من مال ونفع، وترسلهم إلى الأمصار. ولم يكن حال الصادق الأمين بخفي على خديجة، فقد عرفت عنه كل شيء، لذا فكرت بأن تجهز قافلة لمحمد يخرج بها إلى الشام، فأرسلت ميسرة غلامها المقرب إلى شيخ الأباطح أبي طالب تعرض عليه ذلك.
يا أبا طالب، إن لسيدتي رغبة بإرسال ابن أخيك محمد بقافلة لها، فهو الصادق الأمين.
وهو الأمين يا ميسرة.
أجل يا أبا طالب.
وإني لأرغب أيضا أن يكون له سبب آخر للرزق، عسى أن يفتح على يديه بابا أوسع.
إن خديجة بنت خويلد يا سيدي تستأجر الرجال من قريش في تجارتها، وما تجد مثل محمد أمينا على تجارتها ومالها.
هي سيدة ذات شرف.
أجل.
هو أوفر أهل مكة غنا، وأكثر أهل قريش مالا، ونحن وهي ننتهي إلى قصي، ولكن بي شفقة على الفتى يا ميسرة، فهو قد خرج معي من قبل في رحلتي إلى الشام، ولكني كنت معه أرعاه وأصونه.
وسأكون معه في هذه الرحلة يا أبا طالب، أرعاه وأكون له نعم الرفيق.
حسنا، لأخبرن محمدا بذلك.
وعاد الشيخ لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه ما دار بينه وبين ميسرة، وتهيأ الفتى لقيادة القافلة، وهيأت خديجة لمحمد مستلزماتها، وجعلت في خدمته غلامها ميسرة يدير شؤونه ويهيئ طلباته.
قالت خديجة: سيخرج الأمين في مالي هذه المرة يا ميسرة، ولست أريد منك إلا الحرص على راحته والعناية به، وأن تعرف ما تستطيع من شأني.
فقال ميسرة:
ما عهدتك حريصة على عامل خرج بتجارتك كحرصك على محمد.
قالت خديجة: إني لأرى فيه شيئا غير ما أرى من شباب قريش وفتيانها، وإني لأحس لذكر هذا الفتى اليتيم بالحنان يملأ نفسي، وما أظن إلا أن بركته ستصيب تجارتي.
فقال ميسرة:
إن أحاديث القوم عنه تربط القلوب به، وآراء قومه فيه تجذب النفوس إليه.
قالت خديجة: أوصيك خيراً بمحمد يا ميسرة.
وتهيأ الأمين للخروج وفي نفسه إحساس غامض، فلأول مرة يقود فيها قافلة إلى الشام، وأخذ طريقه إلى منزل عمه الذي أعد له الرحلة من مال خديجة، فقد آن له أن يغادر أم القرى إلى الشام صبيحة الغد.
يا ميسرة.
نعم يا أبا طالب.
يا أبناء عمومتنا من قريش، أوصيكم بمحمد خيرا.
ومرت الأيام ووصلت القافلة إلى الشام، وحصدت من الربح ما وفر لها أكثر مما كانت تتوقع في مسيرتها، وميسرة تواق للعودة كي يخبر سيدته عن قيادة محمد للقافلة، وعن خلقه الرفيع وإنسانيته العالية، وعما لقيه من كرامات له تنبئ أن له شأنا كبيرا.
وأقبل البشير منذ الصباح إلى أهل مكة حاملا أخبار العودة، فرد الطمأنينة إلى القلوب القلقة على الأحبة، معلنا أن القافلة قد أقبلت من الشام سالمة غانمة موفورة، فيخفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. فقال ميسرة:
يا محمد أيها الأمين، أسرع إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها في وجهك الكريم من خير.
واستقبلت خديجة محمدا واستمعت إليه يقص عليها خبر رحلته وربح تجارته، وهي تنصت إليه مأخوذة، وقد لمست في أعماقها إيمانا لهذه الشخصية وحبا بين أضلاعها. وذات ليلة دخلت على عمها عمر بن أسد وورقة بن نوفل وأختها تحدثهم عما في قلبها نحو فتى عبد المطلب وسيد قريش.
أختاه، بالأمس رفضت كل من تقدم إليك من سادة قريش أمثال أبي سفيان وأبي لهب وعمرو بن هشام وشيبة.
واليوم محمد. ومن محمد؟ إنه فقير وإنه لصغير السن.
إن ابن عبد المطلب أهل للزواج من أية امرأة في مكة أو في غيرها، وهو من تعرف قريش حسبا ومكانا.
وهل لمحمد نفس فيك يا خديجة؟ فأنت قد بلغت 40 وهو لم يتجاوز 25 من عمره. يا ورقة، أتوافقها على هذا الأمر وهي من تعرف ثراء وهو من يعرف فقرا؟
بل هي من أعرف عفة وطهارة وهو من أعرف أمانة وصدقا.
أما وجدت غيره من سادة قريش؟ وما هو إلا يتيم وفقير.
بل هو سيد السادات من قريش وغير قريش.
غير أن إيمان خديجة الطاهرة دفعها إلى بذل المساعي لترتبط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكن له عضدا في حياته. وما المانع من أن تكون هي الطالبة يد هذا الإنسان، وله من الشرف ما لم يبلغه أحد. فأرسلت أختها لأبي طالب، وصادف هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، ورأى أنها لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. ولم يكن محمد بعازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وشاء الله بلطفه وعنايته أن يختار لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صالحة طيبة. جمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب إلى دار خديجة بنت خويلد، وقد ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. فقال أبو طالب خطيبا:
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، ثم أن محمد بن عبد الله أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وعقلا ومجدا، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي.
وما أن أتم أبو طالب حديثه وقف ورقة بن نوفل ابن عم خديجة يرد عليه:
الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادات العرب وقاداتها، وأنتم أهل ذلك كله. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة لمحمد.
وهكذا تم الارتباط بين محمد الإنسان الذي لا يضاهيه إنسان، وخديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج المبارك.
به يا سيدتي وصدقت بما جاءه من الله وآزرتيه على أمره، وكنت أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاء منه من النساء، وعلي بن أبي طالب من الرجال.
وازداد عداء قريش للرسول الأمين. وعندما يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثقل القلب نافذ الصبر إلى بيته، وقد آذاه قومه وكذبوه وأهانوه،
كانت خديجة دائما هناك تأس الجرح وتداوي النفس وتنفث الشجاعة وتبعث الثقة.
وحلت محنة الشعب، فقد ضاقت قريش بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينفع معه كل أسلوب في التخلي عن دعوته ورسالته. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فاجتمعت قريش في دار الندوة وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. وعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لحصار اقتصادي في شعب من شعاب الجبل خارج مكة، وطال فيه المقام حتى مرت عليهم 3 سنوات متتابعة يعانون الحرمان والجوع، ويدور الوليد بن المغيرة في أسواق مكة مناديا:
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ولا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح.
ويقول أبو سفيان:
ما لنا ولبني هاشم، نحن من سلالة واحدة، ولكن ظفروا بالشرف والعز وحدهم، وكلما نازعناهم فيه كانوا هم السباقين إليه وتخلفنا نحن، وليس لنا إلا أن نفني هذا البيت فيطفى حقدنا عليه.
وهل كانت في طاقة واحدة غير خديجة، وهي من عاشت الغنى والرفاهية، وهي من عرفت الجاه والمال، أن تتخلى عن كل هذا راضية مطمئنة لتسعى وراء زوجها إلى المنفى المختار وسط اضطهاد قريش وسخريتها؟ بذلت بيد سخية ونفس طيبة كل أموالها مواساة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى فرج الله عليهم.
وقبل الهجرة ب3 سنين وفي شهر رمضان للسنة 10 من البعثة، وفي خضم الأحداث، مرضت خديجة ورقدت في الفراش 3 أيام وزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوارها لا يفارقها لحظة من ليل أو نهار، حتى أسلمت الروح بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وينطفئ اللهب الرائع الذي كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. دفنها الرسول صلى الله عليه وآله في الحجون، وأدخلها بنفسه الكريمة القبر، وسمي عام وفاتها عام الأحزان.
استسلمت الروح بين يدي الرجل الذي أحبته منذ اليوم الأول، الذي صدقته وآمنت به منذ بدأ طريقه حتى الرمق الأخير. فكيف العزاء يا سيدتي وهذا عام الحزن؟ ورغم كل الأحزان لم تمضي إلا بعد أن اطمأن قلبك إلى سير الركب ومتانة العناء وقوة الثبات. فرقت الحياة قريرة العين بنجاح الدعوة الإسلامية، والحصار الاقتصادي قد رفع عن بني هاشم وبني عبد المطلب، وأصوات الدعاة العائدين من الحبشة تملأ الأسماع بأحلى صور الإيمان.
إنها دعوة الله يا خديجة، تنشر ظلها الوارف فوق الجزيرة لتمد ظلالها لتشمل العالم كله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
وقال ابن هشام:
إن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله فقال: اقرأ خديجة السلام من ربها. فقال: يا خديجة، هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك.
فقالت خديجة: الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبرائيل السلام.
لقد فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النبأ المفجع إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه، وجسدت الصدق بكل جوانبه، ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له من متاعب في سبيله، إذ تقول له وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، إني مقصرة في حقك، فاعفني ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك.
فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المجاهدة من أجل عقيدتها ورسالتها.
خديجة بنت خويلد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. تقبل الله أعمالكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل يأتيكم برنامج 5 دقائق لسلامتك، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. في الساعة 9:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج بحرين الصمود، أدب المقاومة، يأتيكم في الساعة 9:39. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي، في 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام 11:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، دعاء الافتتاح في 11:25. شباب رساليون، يأتيكم هذا البرنامج في 11:39. في تمام 12:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أحبتي، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الصيام والسلوكيات الغذائية السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير منا يتلهف لاستقبال شهر رمضان المبارك بحيوية ونشاط، ولكن بعد مرور أيام قليلة من الشهر الفضيل، إذا بالبعض منا يشعر بالضعف والخوار ولا يستطيع تأدية أعماله الاعتيادية بشكل طبيعي، فلماذا هذا الفتور؟ وهل هناك سلوكيات غذائية تؤثر على نشاط الصائم؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم. يرجع الأطباء مستمعينا الفطور الصحي الذي يحدث لبعض الصائمين إلى جهل وعدم عناية الصائم بالأسلوب الغذائي الصحيح والغرض الصحي والشرعي من الصيام. فمن الأخطاء الشائعة عند الإفطار، أولا، البعض من الصائمين يؤجل إفطاره لما بعد صلاة المغرب مدة طويلة، بينما الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. والأطباء يقولون إنه بعد يوم كامل من الصوم يكون الجسم بأشد الاحتياج لتعويض ما حصل له من نقص السكر في الدم، وإذا ما تم تأخير الفطور فإن ذلك يؤدي لحدوث هبوط في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى النحول والخمول وضعف الشهية. لذا ليكن الإفطار بعد الترخيص على التمر أو الماء الدافئ المحلى قليلا أو الحساء الخفيف. ثانيا، الإفطار على المقبلات الثقيلة كالسمبوسة المقلية والشربات الدسمة والأطعمة المحتوية على كمية كبيرة من النشويات التي ترهق المعدة وتسبب عسرا للهضم، بينما الإفطار على التمر فيه فوائد عظيمة خاصة للصائم، لأنه يحتوي على الحديد والفوسفور والسكر الفريكتوز والكليكوز ونسبة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم. والتمر مفيد كذلك في علاج الإمساك والوقاية منه، إذ يصاب بعض الصائمين مستمعين بالإمساك لنقص السوائل طوال النهار. ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم، وما زلنا مستمعين في السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على النشاط اليومي لبعض الصيام، وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة التي تقول: من الخطأ أن يسرع الصائم لتناول ما يشتهي من الأطعمة المقلية في الزيوت والنشويات كالمكرونة والأرز، ويكثر من هذه الأصناف المشبعة بالدهون، فيحدث لمعدته صدمة غذائية لا تقوى على هضمها. فعلى الصائم أن يهتم بنوعية الطعام على مائدته، كأن تحتوي على سلطة الخضروات الطازجة والتي تعطي شعورا بالامتلاء، وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتحتوي على الماء، وتكون سهلة الهضم خفيفة على المعدة، فيبدأ بها أولا ثم يتناول القليل من النشويات والبروتين وغيرها. رابعا، هناك من الصائمين من يلتهم ويسرف في تناول طعام الإفطار ولا يتمها على مرحلتين كما يشير الأطباء في الإفطار على التمر والماء الدافئ أو الطعام الحلو الخفيف كما ذكرنا قبل قليل، فيملأ معدته ولا يعطيها فرصة لتستريح، فيفاجأ بعد الإفطار بالتخمة وأنه بحاجة إلى 5 ساعات على الأقل ليتمكن من التنفس والحركة بصورة طبيعية، وبهذا يتعرض لسوء الهضم الشديد والمؤلم وإلى تلبك في الأمعاء، فيصاب الصائم بالدوار ويشعر بالإجهاد الشديد، ومن ثم يحتاج للراحة بعد هذه العملية، مما يفوت عليه فرصة التعبد على الوجه الصحيح. مع تمنياتنا بقبول الصيام إن شاء الله وإنجاز الإفطار على وجهه الشرعي والصحي لحفظ سلامتنا في شهر الضيافة الرحمانية. لا تنسونا من صالح دعائكم.